إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فقد وصلنا والحمد لله إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. قلت: فلا تخفى أهمية الجهاد في الإسلام وعلو منزلته ورفع درجته ودرجة أهله. والجهاد من أعظم العبادات، والعبادات لابد فيها من شرطين: حسن النية وحسن الاتباع. فالجهاد عبادة، ومعلوم أن أيما عبادة لابد لها من شرطين، وإذا كان الجهاد من هذه العبادات فلابد فيه أيضا من كلا الشرطين، ألا وهما حسن النية والاتباع. كثير من الناس اليوم إنما يتعاملون مع الجهاد بحسن النية ولا ينظرون إلى حسن الاتباع، وهكذا البدعة كلها، البدعة كلها قائمة على حسن النية. فأهل البدع يخلصون ولكن لا يتبعون، وهذا العمل لا شك أنه باطل، إذ أن من عمل عملا مخلصا لله لا يشرك مع الله فيه غيره وليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالعمل حابط، وإذا عمل العمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن غير مخلص لله فالعمل حابط. ولكن لابد من كلا الشرطين، لذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلابد أن يعمل عمل صالح على سنة نبيه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ليكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما أن يكون الجهاد في حسن النية فقط، فإن ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الفوائد، قال: إنه ما من خلق إلا والإفراط فيه مذموم والتفريط فيه مذموم. والجهاد يحتاج إلى شجاعة، هذا خلق، ولكن الشجاعة إذا أفرط فيها المرء انقلبت إلى حمية الجاهلية، وإذا فرط فيها المرء تنزل إلى الجبن. ولكن الذي يضبط بين هذا وذاك حسن النية مع حسن الاتباع. قلت: لذا فقد ضبط أهل السنة الجهاد بضوابط مهمة تميزوا بها عن غيرهم مستمدة من الكتاب والسنة، فإن خرج الجهاد عن هذه الضوابط فقد خرج عن أن يكون جهادا في سبيل الله. لذا هذا الجهاد الذي نعيش فيه ونزوق منه هذه الأيام الأمرين، والناس يطالبون الجهاد الجهاد، هذه عبادة شرعية، ولكن هذه العبادة لا بد لها من ضوابط، إذ أنها لا ينظر إليها إلا من قبل الشرع. فقلت: هذا فيه مباحث. المبحث الأول: تعريف الجهاد. ما هو تعريف الجهاد؟ إذ أننا نرى اليوم أن من يخرج في المظاهرات يسمى هذا جهادا، ومن يعتصم يسمي هذا جهادا، أو من يقاتل المسلم يسمي هذا جهادا، فهما الجهاد. يقول: قلت تعريف الجهاد، وسأذكر لك تعريف الجهاد عند الفقهاء جميعا ك كي هذا لغرض، كي تعرف أن تعريف الجهاد اليوم خارج عن تعريفات أهل العلم. فقد عرفه الحنفية فقالوا في حاشية رد المحتار بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا بالنفس والمال. يبقى هنا دعوة من؟ الكفار. وعرفه المالكية بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، غير ذي عهد، وكلمة ذي عهد تشمل الكافر الذمي والكافر المستأمن والكافر المعاهد، إذ أن الكفار كم قسم؟ أربعة أقسام، ليسوا قسما واحدا. القسم الأول وهو الذمي الذي يعيش بين المسلمين، والقسم الثاني وهو المستأمن أي الذي دخل دياري بأمان، واضح، والذي يدخل ديارنا بأمان كمثل الباسبور. يعني لو واحد مثلا أمريكي فرنسي يهودي لو دخل عندنا بباسبور، هذا الباسبور اسمه إيه؟ اسمه عقد أمان، واضح، يعني أمناك أن تدخل إيه؟ أن تدخل ديارنا، واضح. فإذا كان هذا هو الأمان، الأمان هذا من من؟ الأمان هذا من مسلمين ومن مسلم، وهو ولي أمر الدولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإذا كان أدناهم، واضح، إذا أدخل رجلا في أمان منه فوجب عليك ألا تخفر ذمته، فكيف إذا كان هذا إيه؟ أعلى رأس في الدولة، واضح، فهذا يكون من باب إيه؟ من باب أولى، واضح. حتى لو دخل في جوار امرأة كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أم هاني، دخلت على فاطمة وكان النبي يغتسل، إذاك كان هذا في فتح مكة، فقالت أم هاني السلام عليكم، فقالت فاطمة وعليك السلام، فقال النبي من يا فاطمة؟ كان النبي إذاك يغتسل، فقال أم هاني، فقال النبي مرحبا بأم هاني. وهذا دليل على أن يجوز للداخل أن تقول له إيه؟ يجوز أن تقول له مرحبا، واضح، فقال مرحبا بأم هاني. فقالت يا رسول الله أما إني أمنت فلانا ويزعم ابن أمي أنه قاتل، ويزعم ابن أمي أنه قاتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقد أمنت ما أمنتي. إذن هذا يكون إيه؟ بعقد أمان. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، كسر الله ونمسان، واضح. شو بالك وانت طلعت فوق؟ هذه بركة جلسة العين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أمنا من أمنت يا أم هاني. إذن هنا هذا يكون كافرا إيه؟ كافرا مستأمن، واضح. لذلك قتل السياح وهذه الأمور، دخلوا الديار بإيه؟ بأمان، فقتلهم هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. ويحتج التكفيريون بماذا؟ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فقوله وقاتلوا المشركين كافة فلم يفرق بين أي كافر، واضح، فهؤلاء أيضا نقتلهم سياح أو غيرهم، فالجواب معصيتهم على أنفسهم، أما دخولهم بأمان فهذا إيه؟ يلزم تأمينهم لأنهم داخلون بأمان رجل مسلم، هذا أولا. ثانيا أن السنة تخصص عموم القرآن، وأن السنة تبين مجمل القرآن، واضح، هذا السنة تخصص عموم القرآن. فقاتل المشركين كافة فهذا ليس على عمومه، إذ أن هناك استثناءات من هؤلاء الكفار، واضح، النبي عليه الصلاة والسلام استثناهم، فمنهم هذا الذمي، منهم هذا المستأمن، فمنهم هذا المعاهد، يعني بيننا وبينهم صلح، واضح، كذلك أيضا لا يجوز قتاله. فهؤلاء يستثنون من أمر وقاتل المشركين كافة، إذ أن الله عز وجل قال عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقاتل المشركين كافة له تبيين في إيه؟ له تبيين في السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا فأنا بريء منه، وإن كان المقتول كافرا ولكنه دخل بإيه؟ دخل بعقد أمان، وهو في عهد لا يجوز قتاله. لذلك المالكية عرفوه بأنه قتال مسلم كافر غير ذي عهد. ابن رشد يقول في المقدمات والممهدات: الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقيم بإطلاقه إلا على مجاهلة الكفار بالسيف. عرفه الشافعية بأنه قتال الكفار في سبيل الله الأعلى، كلمة الله ودينه. وعرفه الحنابلة فقالوا بأنه قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين. قلت: فأنت ترى أن كلمة العلماء مؤتلفة متفقة في أن الجهاد هو قتال من؟ الكفار الحربيين، لتعرف ضلال الخوارج الذين يقاتلون ويقتلون مسلمي الجيش، ويسمون هذا إيه؟ ويسمون هذا جهاد. لكن كما ذكرت لك في الخطبة أنهم يحتجون بأن هؤلاء إيه؟ بأن هؤلاء مرتدون. قلت: وقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول في الإخنائية أو الرد على الإخنائي: والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي. إذن هناك جهاد شرعي وهناك جهاد مبتدع. جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان، وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام. لاحظ الكلمة، يجاهدون في إيه؟ في أهل الإسلام، ويسمون هذا إيه؟ هذا جهاد شرعي، لكن هذا هو الجهاد الإيه؟ هذا جهاد بدعي. إذن هذا تعريف الجهاد أولا. إذن تعريف الجهاد الشرعي هو قتال ماذا؟ هو قتال الكفار، وهؤلاء الكفار ليسوا على العموم. واضح هذا؟ إذ أنه النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهودي. واضح؟ فلو فهم الصحابة وقاتل المشركين كافة، يعني كل مشرك، لو فهم الصحابة هذه الآية بهذا التعريف لما أبقوا هذا اليهودي الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون إيه؟ مرهون عنده. ففهم الصحابة أولى من فهم هؤلاء. قلت: المبحث الثاني مشروعية الجهاد وفضله. دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الجهاد وفضله، وذكرت لك 7 آيات في القرآن في فضل الجهاد. أولها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والكره هنا الكراهة. ماذا؟ أحسنت، هي الكراهة الجبلية، ليست الكراهة الشرعية الدينية، فهي كراهة جبلية، ولكن هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي شيء. يعني مثلا ممكن امرأة تكره للزوجة أن يتزوج امرأة ثانية، صحيح، لكنها لا تكره الحكم الشرعي. إذ لو كرهت الحكم الشرعي هذا إيه؟ هذا كفر. وإنما هي تكره كراهة إيه؟ جبلية، أن يتزوج عليها الرجل. فهذه إيه؟ كراهة جبلية، هذه غير إيه؟ غير مؤثرة، لأنها في الفطرة. واضح هذا؟ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى آخر الآيات التي فيها الحث على أمر الجهاد. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ولاحظ هنا: أمرت أن أقاتل الناس. الناس هؤلاء أقسام، هل سيقاتل المسلمين؟ الجواب لا. هل سيقاتل المنافقين؟ الجواب ما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان النبي يقبل علانيتهم ويأكل إيه؟ ويأكل سرائرهم، واضح. هل سيقاتل المشركون جميعا؟ المشركون أقسام. إذا علمت هذا فاعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقاتل الناس من العام الذي يراد به، الذي يراد به خاص. وفي سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا إسناد صحيح. إذا جاهدوا المشركين، هذا كلام إيه؟ عام أيضا. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية تخصص الإيه؟ تخصص هذا الحديث بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذا المحاجة هذه ورفع الشبهات والرد على شبهات المشركين، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى أيضا جهادا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق. وعن عبد الله بن سعود: سألت رسول الله، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. وعن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد نونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وأيضا أن زكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، أي يساويه. والذين كفروا بربهم يعدلون، إذ نسويكم برب العالمين، يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. الذين التكفيريون والذين يسمون نفسهم بالجهاديين يحتجون بهذه النصوص، لكن هذه النصوص بين النبي، بينها النبي عليه السلام، بين شروطها على ما سيأتي إن شاء الله، فهي ليست على إطلاقها. كمثل ما أذكر لك مثلا الحث على الصلاة، واضح هذا الكلام، وأذكر لك الأحاديث في الحث على الصلاة، لكن هذه الصلاة لابد لها من شروط. أذكر لك الحث على الزكاة وعقوبة ترك الزكاة، ولكن هذه الزكاة لها شروط، واضح. وأيضا عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال النبي عليه السلام: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. قلت: وغيرها من الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد. قال ابن تيمية: في السياسة الشرعية والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمر ومن صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. إذن علمنا المبحث الأول هو تعريفه، ثانيا علمنا فضله، واضح. لكن فضله هذا في الأصل، لكن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى شروط كما بينت لك. المبحث الثالث أن تعلم أن الجهاد تابع للمصلحة، وهذا في غاية الأهمية. فالجهاد ليس مقصودا لإيه؟ ليس مقصودا لذاته، واضح. كمثل طلب العلم، طلب العلم وسيلة أم غاية؟ وسيلة أم غاية؟ وسيلة لماذا؟ كي تعرف مراد الله عز وجل ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، كي تعبد الله عز وجل كما يريد، وتعبد الله عز وجل كما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العلم هنا إيه؟ وسيلة، ليست غاية، كمثل أمر الجهاد. فالجهاد إنما هو وسيلة لغاية، ما هي؟ للتمكين، واضح. التمكين أن يكون للمرء مكان يمضي فيه أحكام الله، واضح. فإذا كانت هذه الوسيلة ستؤدي إلى ضياع أحكام الله، واضح، إذن تؤخر هنا وما ينبغي أن تفعل، واضح. يعني انظر مثلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه كما في غزوة مؤتة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الباب كله قائم على الحكمة، هذا الباب كله قائم على هذه الحكمة. خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة: يأخذ الراية جعفر إلا إن قتل فإن قتل فإن قتل فإلى آخره. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن قتلوا فولوا خياركم. فلما قتلوا جميعا فولوا من؟ خالد بن الوليد. خالد ابن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد ماذا فعل؟ فعل حيلة فأخذ الجيش ورجع إلى المدينة، لم يقاتل. لاحظ أنه لم يقاتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي خالد المدينة، قال: فأخذ الراية رجل سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. فأين الفتح؟ السؤال هنا، أين الفتح هذا؟ خالد الوليد أخذ الجيش ورجع، فين الفتح؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الحفاظ على الناس فتحا. السؤال الثاني: هل خالد الوليد كان جبانا؟ ها، حاشا لله. هل الصحابة كان عندهم جبن حتى رجعوا ولم يقاتلوا؟ الجواب لا. فلماذا رجعوا؟ لأنهم يعلمون أن الجهاد وسيلة وليست غاية، واضح؟ فليس مقتلهم هو الغاية، ليس أن يدخلوا جميعا فيقتلون هذا هو الغاية، لا، بل إن الجهاد هذا إيه؟ هذا وسيلة لتمكين دين الله عز وجل. فإذا كانت هذه الوسيلة ستضيع دين الله فلا تفعل الآن. واضح هذا الكلام؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شتم الرسول، قال: إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتال الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق. لاحظ، كان قتال الكفار حينئذ إيه؟ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: فلما كتب عليهم القتال. ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقوله: أذن للذين يقاتلون. وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى على أحد منهم. لكن انتبه هنا أن قتال النبي عليه الصلاة والسلام، منعه من قتال الكفار في مكة، لم ينسخ بآيات المدينة بالقتال، وإنما كما قال ابن تيمية رحمه الله: إنما يعمل بالآيات من قبل المصلحة، يعني يعمل بهذا في المصلحة. فإذا كان الناس وصلوا كمثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهنا يعمل بإيه؟ بآيات العفو والصفح وعدم الجهاد. واضح هذا؟ أما إذا كانوا في القوة والمتانة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القتال، إذن يعمل بهذه الإيه؟ يعمل بهذه النصوص. إذن ليست النصوص التي فيها الإذن بالقتال هذه ناسخة، لا، وإنما الصحيح أن هذه تعمل بهذه الآيات، لكن كل في مكانه. والأصل القاعدة الأصولية تقول بأن الإعمال أولى من الإهمال، أي إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها البعض. واضح هذا الكلام؟ هذا ملخص كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أيضا في الصفحة التي تليها يقول ابن تيمية في الصارم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، إلى آخره. وكان رسول الله يتأول في العفو ما أمره الله تعالى حتى أذن الله عز وجل فيهم. فلما غزا رسول الله بدرا فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد قريش، وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين مع أسارة من صناديد الكفار وسادة قريش. فقال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله على الإسلام فأسلموا، أي في الظاهر، لأنهم كانوا منافقون. واضح هذا الكلام؟ لذلك الشيخ السعد رحمة الله عليه يقول في فتح الرحيم: والجهاد باليد والسلاح يتبع ماذا؟ يتبع المصلحة. واضح؟ فليس كما يقول اليوم هؤلاء: إننا نريد أن نجاهد، واضح، مجهد الدولة الفلانية والدولة الفلانية واليهود وإسرائيل و و و إلى آخره. لا، هذا غير صحيح، وإنما المسألة إيه؟ إنما المسألة لها ضوابط. والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هادنا ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث كانت المصلحة. فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسب ويصلح له. يعملوا في كل وقت ما إيه؟ ما هو الصالح، ما هي المصلحة. قلت: والذي يقرر المصالح هم العلماء وليس الجهال الذين أضاعوا الدين والدنيا بحميتهم الجاهلية. فيقول ابن تيمية رحمه الله: ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما. إذن هنا الجهاد تابع لإيه؟ تابع للكتاب والسنة. قلت: وقد انسحب خالد الوليد بالجيش من مؤتة لما رأى المصلحة في ذلك، وسمى النبي عمله ذلك فتحا، فقال في الحديث الصحيح: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فحتى فتح الله عليه، فسمى حفظه للأرواح فتحا. قال العلامة ابن العثيمين في تفسير سورة الصفات: والتخلص من العدو يسمى نصرا وفتحا وغلبا. واضح. وخالد رضي الله عنه، يقول الشيخ ابن العثيمين، وخالد رضي الله عنه لم ينتصر على الروم ولم يغلبهم، لكن نجا منهم، فسمى النبي النجاة إيه؟ فسمى النجاة فتحا. وهذا من الفقه. واضح. إذن المبحث هذا أن تعلم، وهذا مبحث في غاية الأهمية، من أهم المباحث، أن تعلم أن الجهاد تابع لإيه؟ للمصلحة، وليس تابع للحمية، ليس تابع لأن تقول وترى مثلا ظلما ما أو قتالا ما، لا. لذلك مثلا الله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ها ميثاق. ميثاق يعني مثلا لو أن هناك عهد بيني وبين هذه الدولة، عهد، وهذه الدولة قاتلت دولة مسلمة، قاتلت دولة مسلمة، هؤلاء المسلمون يستغيثون بي أنا. واضح. وأنا في عهد وميثاق مع هذه الدولة. واضح. وأنا ما أستطيع أن أقاتل هذه الدولة، ما ينبغي أن أنقض الميثاق. لذلك انظر الآية: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. واضح. مفهوم، كما سيأتي إن شاء الله في أمر أبي بصير. لذلك افهم أن هذا الجهاد إنما تابع لي، تابع لأمر المصلحة. المبحث الرابع وهو أقسام الجهاد. فالجهاد ليس قسما واحدا. قلت: ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب ودعوة وجهاد دفع. فالقسم الأول جهاد الطلب، وهو الحال الذي يقصد فيه المجاهد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا. والقسم الثاني جهاد الدفع، وهو الحال الذي يقصد فيه المجاهد دفع العدو إذا كان المجاهد إيه؟ مطلوبا والعدو هو الطالب. إذن أنت الذي إيه؟ إذا طلبت أنت قتاله فهذا يسمى إيه؟ جهاد الطلب. وإذا هو الذي يطلبك فهذا يسمى دفع، أي دخل ديارك مثلا. واضح هذا الكلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله في أقسام الجهاد الفروسية: فمن المعلوم أن الجهاد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا، وقد يقصد كلا الأمرين. والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب. جهاد الدفع الذي هو أن تكون أنت المطلوب. واضح. يعني إحنا جالسون مثلا في ديارنا، أنت نايم، صحيت الصبح لقيت اليهود فوق دماغك. واضح. هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى الدفع، لأنه هو الذي طلبك. أما إذا انتدب ولي أمر المسلمين أن يجاهد من دولة أخرى فهذا يسمى إيه؟ يسمى طلبا. واضح. كمثل من انتدب مثلا ولي الأمر هنا في ديارنا قتال الشيعة مثلا في اليمن، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى طلب. واضح، لأنهم هم المطلوبون في ذلك، كمثل حينما انتدب ولي الأمر في القتال في ليبيا، فهذا يسمى إيه؟ الخوارج الذين هناك، هذا يسمى أنهم هم المطلوبون، فهذا يسمى طلبا، واضح. أما أنهم يطلبونك أنت في ديارك، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى الدفع. قال: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل. الصائل أي الذي يلج بيتك، هذا يسمى الصائل. أنت في بيتك جالس، ثم يلج عليك رجل يريد انتهاك عرضك أو مالك أو نفسك، يسمى دفع الصائل. أو يسمى الصائل عند الفقهاء أيضا بقاطع الطريق، فقاطع الطريق أيضا يسمى صائل، وقتاله وعقوبته معروفة في سورة المائدة الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لذلك الصحيح في هذا أن يوكل هذا إلى ولي أمر المسلمين، إما أن يقتله وإما أن يفعل فيه. واضح هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. لكن هذا في إيه؟ هذا عموما في دفع الصائل، عموما في دفع الصائل. إذ أن هذه شبهة يحتج بها الخوارج على أن من قتل دون ماله دون دمه فهو إيه؟ فهو شهيد. فأنا إذا قتلت وخرجت في المظاهرات فأنا إيه؟ فأنا شهيد. لذلك هذا احتجاج بالإيه؟ احتجاج بالمتشابه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة في منهاج السنة النبوية حينما ذكر هذا الحديث، قال: وإنما يحتج به الخوارج على قتال الأئمة. شوف الكلام، يحتج به الخوارج على قتال الأئمة، لأن هذا عند الأصوليين يسمى عام. من قتل دون مالي هذا عام، لأن من هنا الشرطية، واضح؟ هذا من الإيه؟ الشرطية التي تفيد العموم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام النصوص المحكمة الخاصة بيّنت أن خصوص الحاكم لا ينبغي الإيه؟ لا ينبغي الخروج عليه ولا ينبغي قتاله. إذن هنا أمر الحاكم ماذا؟ يسلب من العام. إذن لا يحتج هنا على عمومه. قال: لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد يقيم ويجاهد فيه. العبد بإذن سيده وبدون إذنه، بإذن سيده وبدون إذنه، هذا في ماذا؟ في قتال إيه؟ أجيبه. بإذن سيده وبغير إذن سيده في الطلب، في الدفع. ها؟ انتبهوا، ما لكم في إيه؟ بإذن سيده أو بغير إذنه، هذا في ماذا؟ هذا في الدفع. واضح هذا الكلام؟ وقد يصار الأمر إلى أنه ينبغي أيضا إذن ولي الأمر في ذلك، واضح؟ لأنه قد يزيد الأمر فسادا، يزيد الأمر فسادا، ويحتاج إلى إذن ولي الأمر في ذلك، في هذا الباب. لكن هذه أيضا إيه؟ راجع إلى أمر المصلح. ولهذا يتعين على كل أحد يقيم ويجاهد فيه. العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، أي المديون بغير إذن الدائن. واضح؟ لأن جهاد الطلب لابد فيه من إذن الإيه؟ لابد فيه من إذن الدائن، على ما سيأتي إن شاء الله. وهذا كجهاد المسلمين في يوم أحد والخندق. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين، فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليه، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار. ولهذا تباح فيه صلاة الخوف، لأنهم أصلا في غزوة أحد كانوا يريدون دخول المدينة، كانوا يريد دخول الإيه؟ دخول المدينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة: هل ننتظر ونقاتلهم في المدينة أم نخرج إليهم إلى أحد؟
فشاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في ذلك، فبعضهم قالوا يا رسول الله ننتظرهم في المدينة، فنأمر النساء والصبيان يقفون على أسقف البيوت ويرمونهم بالحجارة، أما نحن فنقاتلهم. واضح؟ فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فأشاروا عليه قالوا لا يا رسول الله، وإنما نخرج إليهم ولا نجعلهم لا ننتظرهم أن يدخلوا إيه؟ أن يدخلوا ديارنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الرأي. واضح هذا؟ لذلك كان أحد ماذا؟ جهاد إيه؟ جهاد دفع ليس جهاد طلب، كذا في الخندق. ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع، وهل تباح فيه جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين. وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين، إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي، فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا. وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين، لأن الطلب هذا هو أي؟ هو اختيار. واضح؟ فلا يريد يعني يقول مثلا لولي الأمر أنا أريد أن أخرج. واضح؟ ويقول الآخر أنا أريد أن أخرج. طب هذا الذي سيخرج هذا قد لا يرجع، مفهوم؟ فهذه لا يفعلها إلا سادات المؤمنين. واضح هذا؟ بخلاف جهاد الدفع هذا سيفعله كل إيه؟ سيفعله كل إنسان، لأنه معرض الآن أن يقتل هو أو ابنه أو زوجه أو أباه أو أمه، فإنما سيدفع هنا اضطراريا، ولكن أن يختار بنفسه ذلك هذا إيه؟ لا يفعله إلا ماذا؟ إلا سادات المؤمنين. واضح هذا الكلام؟ لذلك في طلب العلم أيضا على ذلك، أنت إذا وقعت في شبهة ما فصار الجهاد عليك جهاد واجب، جهاد دفع. واضح؟ فتبحث عن الرد على هذه الشبهة، مفهوم؟ لأنها صارت متمكنة من قلبك، فهذا جهاد دفع. أما بغير أن يلقي عليك أحد شبهة فأنت لا تفعل شيء. أما حينما أنت الذي تتعلم تطلب العلم وتقرأ وتذهب وهنا وهنا وتبحث وتتعلم، فهذا يسمى إيه؟ هذا يسمى طلب، فهذا يفعله أيضا سادات المؤمنين. واضح؟ لأن هذا تفعله أنت بإيه؟ باختيارك الطالع. ولكن الفارق بين هذا وذاك أن طلب العلم فرض على كل مسلم، سواء كان دفع، هذا فرض عين عليه، فرض عين على كل مسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الاختيارات الفقهية ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب الجهاد بماله، وهو نص أحمد في رواية أبي الحكم، وهو الذي قطع به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله انفروا خفافا وثقالا، فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله. وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل، وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها، كما تجب النفقات والزكاة، وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية. فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماع. واضح هذا؟ إذن علمنا في هذا المبحث أن أقسام الجهاد ماذا؟ قسمان، جهاد الدفع وجهاد الطلب. ملخصه أن جهاد الدفع أن تكون أنت طالبا مطلوبا من الكفار والمشركين وغيرهم. واضح؟ فأنت الإيه؟ فأنت المطلوب، فوجد هنا الدفع والقتال. واضح هذا الكلام؟ وأما إذا كان جهاد طلب فأنت الذي إيه؟ فأنت الذي تطلب. واضح هذا؟ فأنت الذي تطلب. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول في مجموع الفتاوى في 18 صفحة 70 يقول: المقصود من الجهاد والجهاد جهادان، طلب ودفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله. إذن كلمة المقصود نعلم من ذلك أن الجهاد إيه؟ وسيلة، ليس إيه؟ ليس مقصدا، واضح؟ ودعوة الناس إليه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده، كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن قاتلوهم، هذا الحكم. ما الحكمة؟ الحكمة ويكون الدين ماذا؟ ويكون الدين لله. ثم قلت التنبيه، الرد على من قال أن الجهاد للدفاع فقط. وهذا مسألة أن الجهاد للدفاع فقط الذين يروجون، لا، هذا باطل شرعا وعقلا. يعني لو قالوا مثلا هذا الكلام الذي يقال على القنوات أن الجهاد إنما هو للدفاع فقط، وتجد كثير من دكاترة الأزهر وغيرهم يروجون أن الجهاد هو الدفاع فقط، أما أن يطلب دولة ما فهذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى جهادا. طيب لو قلنا بأنه إذا قال ولي الأمر: نحن نريد أن نخرج، وأمر فلانا وفلانا وفلانا والجيش أن يخرج للبلدة الفلانية، أليس هذا طلبا أم دفاع؟ هذا طلبا، واضح هذا؟ فهم سيخالفون ويناقضون أنفسهم بذلك، فهل يقولون لا نذهب؟ واضح هذا؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفع فقط بآيات ثلاث: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا. طيب الآية الثانية: لا إكراه في الدين. الآية الثالثة: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا عليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم إيه؟ عليهم سبيلا. واضح. الشيخ بيقول الجواب عن ذلك كما تقدم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال أن يقاتل، ومن كان شأنه أن يقاتل، وهذا في الدفع وفي الطلب. فقد يرى مثلا ولي أمر المسلمين أن هؤلاء من شأنهم أن يقاتلوا، واضح، من شأنهم أن يقاتلوا، فيأمر مثلا بسرية أن تخرج إيه؟ أن تخرج فتقاتلهم. إذن هذا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا الجواب. الجواب الثاني على هذا أن التخصيص بالذكر، هذا ليس عندك، أن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. ما هو التخصيص بالذكر وما هو التخصيص بالحكم؟ انظر الآية: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واضح. إذن من الذي خص بالذكر؟ الذي يقاتلنا، لا يستلزم التخصيص بالحكم. يعني مثلا: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من الذي ذكرنا في هذه الآية؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الحكم؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإلى آخره، واتقين الله. هل التخصيص بالذكر لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يستلزم التخصيص بالحكم في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. واضح هذا الكلام؟ ولا تأكلوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فهل يجوز أن نأكل أموال غير اليتامى؟ ها؟ الجواب لا. لما؟ فالتخصيص بالذكر، تخصيص اليتامى بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. واضح هذا؟ وإنما أخذ الآخذ هذا الحكم من هذه الآية بمفهوم المخالفة: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، واضح، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن لا تقاتلوا الذين لا يقاتلونكم، هذا يسمى إيه؟ مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة هذا ضعيف عند جمهور الأصوليين. واضح هذا؟ هذا إيه؟ ضعيف. يعني لماذا؟ لأن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. واضح هذا الكلام؟ كما ذكرت لك: ولا تأكلوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. طب هل يجوز أن نأكل غير أموال اليتامى؟ بمفهوم المخالفة. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، إذن يجوز أن نأكل الربا ضعفا واحدا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إن أردنا تحصنا بمفهوم المخالفة، إن لم يردنا تحصنا نكرههم على الزنا؟ الجواب لا. واضح هذا؟ فالتخصيص بالذكر لا يستلزم الإيه؟ التخصيص بالحكم، هذه ليست عندك. يقول الشيخ: لمن كان شأنه القتال كالرجل المكلف القوي، وترك من ليس شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك. ولهذا قال بعدها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية ماذا؟ فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر والحمد لله. لكن النسخ هنا لا يصار إليه، النسخ هنا لا يصار إليه. واضح هذا؟ لأن إعمال الأدلة هنا كل في إيه؟ كل في موطنه، في أمر الجهاد. الآية الثانية، إذن الجواب عن الآية الأولى ما هو؟ الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول هو أنت ذكرت الكلام الثاني؟ ماشي. التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. يعني يا محمد التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم؟ يعني تخصيص الذكر قاتلوا الذين يقاتلونكم لا يستلزم تخصيصهم بالحكم أنهم يخصوا فقط بذلك؟ لا. واضح؟ إذ أن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. واضح؟ فقد يقاتل من كان من شأنه القتال. واضح؟ لذلك قال بعدها: ولا تعتدوا. واضح؟ لا تعتدوا يعني العدوان، مفهوم، مثل قتل النساء، مثل قتل الصبيان، مثل قتل الرهبان، مثل قتل القساوسة في الأديرة، كل هؤلاء لا يجوز قتالهم إلا إذا قاتلوا، إلا إذا قاتلوا أو يعينوا على القتال. واضح؟ إما أن يقاتل وإما أن بيعين، رأس مدبر مثلا أن يعين، فهذا أيضا إيه؟ هذا أيضا يقاتل. والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع لا إكراه في الدين، وهذه لا حجة فيها، لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية. هذا هو أحد القولين في معناه. لا إكراه في الدين، قيل بأن هذا حكم وقيل بأن هذا خبر، هذا ليس عندك أيضا، قيل بأن هذا حكم وهذا ليس، أو هو خبر. بمعنى لو قلنا بأن هذا خبر يعني لا إكراه في الدين، أي أن الله يخبر أنه لا يلج الإسلام أحدا مكره على الإسلام، إذ لو دخل الإسلام حتى وهو لا يريده لا يكون مسلما. واضح؟ فلا يكون المسلم مسلما ولا يدخل الكافر الإسلام مكرها، إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى إخبارا، فإن الله يخبر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني بأن الله يخبر أنه لا يلج هذا الدين أحدا إيه؟ يبغضه، إذ لو دخله وهو يبغضه لكان من المنافقين، ليس له حكم الإسلام. واضح هذا؟ هذا الجواب الأول. أما هذا إن كان خبرا، أما إن كان حكما، لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على دخول ماذا؟ على دخول أمر الإسلام. واضح؟ كمثل ما أنت مثلا ترغب رجل في الدين، تقول له إن الله يقول، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، إن والله في دين كذا وكذا وكذا وكذا، فأنت تعرض عليه النصوص وتعرض الشبهات التي عنده وتعرض ما هو عليه من باطل. واضح؟ ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك إنما أنت لا تكرهه على ذلك. واضح هذا؟ هذا إن كان إيه؟ إن كان حكما. إذن عندك إما أن يكون خبر وإما أن يكون إيه؟ وإما أن يكون حكما. فإن كان خبرا أي إن الله يخبر أنه لا يلج الإسلام أحدا إيه؟ يكره هذا الدين، لا إكراه في الدين، هذا إخبار. الأمر الثاني أنه حكم بأنه لا تكره أحدا على أمر دين الإسلام. واضح هذا الكلام؟ يقول الشيخ: والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم، فلا يكرهون إذا أدوا الجزية، وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه. ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. طبعا القاعدة هذه إن شاء الله سنتكلم فيها في قواعد الشيخ ابن باز، لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، هذا ليس على إطلاق. وقد عرفت أن الجميع ممكن بما ذكرنا، فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى. والآية الثالثة التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفع فقط، قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال إيه؟ كان في حال ضعف المسلمين، فيعمل بهذه الآية في حالة الإيه؟ في حالة الضعف، لأن الجهاد تابع لماذا؟ تابع للمصلحة. واضح هذا الكلام؟ قال: وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة، ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها، أو أنها محمولة على أن هذا كان في حال ضعف المسلمين، هذا هو الصحيح الذي رجحه ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح. فإذا أمروا بالقتال، أي شد قوتهم، أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت، وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول، وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة. وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية، وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط، وهذه الرسالة لا شك أنها مفتراة وأنها كذب بلا ريب. إذن الآية الأخيرة: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، إذن هذه تعمل. انظر إلى سبب الآية، فإن سبب الآية معين على فهم الآية، سبب نزول الآية يعينك على فهم الآية. فسبب نزول آية في العفو والصفح إذ أن المسلمين آنذاك كانوا إيه؟ كانوا مستضعفون. فيعمل ملخص هذا، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: فيعمل بآيات الجهاد عندما يقوى أمر الجهاد، ويعمل بآيات العفو والصفح والإعراض عند الضعف. وفي كل هو الحكمة، فقد صالح النبي المشركين في صلح الحديبية، وهو عليه الصلاة والسلام الذي دخل عليهم في فتح مكة. واضح؟ إذن عمل النبي عليه الصلاة والسلام بآيات الإيه؟ بآيات الجهاد عند القوة. واضح؟ وعمل النبي عليه الصلاة والسلام بآيات العفو والصفح عند الإيه؟ عند الضعف. ولاحظ أن الله قادر أن ينصر نبيا وهو في مكة بغير أي شيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سنته اتباع، لأنه سيأتي بعده أمته عليه الصلاة والسلام يعملون بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح؟ هذا الشطر، هذه الجزئية غير موجودة عند الجهاديين، غير موجودة عندهم هذه الآيات في كذا وهذه الآيات في كذا، وفرق بين حال مكة وحال المدينة، فرق بين هذا وذاك، ليس عندهم هذه المسألة، وإنما عندهم أصل حكم الجهاد، وإنما يقاتل دوما على أي حال على أي صفة. وهذا لا شك أنه خلاف الحكمة وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المبحث الخامس: المواطن التي يكون الجهاد فيها متعينا، يعني متى يكون الجهاد فرض عين. قلت الموضع الأول
إذا حاصرهم عدوهم من الكفار في دياره، فيجب على كل مسلم من أهل البلدة مستطيع أن يقاتل عن حرمات المسلمين. واضح هذا؟ أن يقاتل عن حرمات المسلمين، لكن قيد شرط ألا يؤدي هذا إلى منكر أكبر، ألا يؤدي هذا إلى منكر أكبر. إذ أن تغيير المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر فتغيير المنكر حينئذ يكون منكر. يعني مثلا أرض فلسطين مثلا الجهاد عليهم فرض عين، لكن أنت ترى اليوم لو أن فلسطيني قام ليقتل رجل يهودي، ما الذي يقابله اليهود للمسلمين؟ إذا قتل منهم رجل فيكون أمامه عشرات الأضعاف، صحيح؟ عشرات الأضعاف. قتل يهودي نجس في رمضان من حوالي 3 أعوام، أقاموا أمامه بيوت وآلاف، حتى قيل أنه قتل أمامه 3000 مسلم ومسلمة وطفل. فهل هذا من الشرع؟ الجواب لا. فيقول أليس هذا جهاد دفع؟ فيقال هذا أصل الحكم أن هذا جهاد دفع. لكن فرق بين أصل الحكم وفرق بين عارض الحكم، فرق عند الأصوليين بين أصله والعارض. يعني الأصل أنك تصلي قائما، لكن هناك عارض أنك ما تستطيع أن تصلي قائما لمرض، فهل أوجب عليك أن تصلي قائما؟ الجواب لا طبعا، ما يصح هذا. لما؟ لأن هناك عارض عرض هذا الأصل. لذلك مثلا في الماء، الأصل في الوضوء والاغتسال هو الماء، هذا هو الأصل، لكن هناك عارض ألا وهو عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء. فإذا وجد هذا العارض ما يستطيع أن أقول لك يا إما الماء يا إما ألا تصلي، ما يصح هذا أبدا. إذن عندي حكم وعندي عارض، عارض الحكم، فعند الحكم الأصل الذي هو جهاد الدفع. لكن ما يصح ذلك أبدا أن يقوم رجل مثلا ويقوم ويقتل مثلا فلسطيني في إسرائيل أو يهودي ما، يهودي لا يقال إسرائيل، يقتل مثلا يهودي ما لأنه سيقوم أمامه آلاف من المسلمين، فتغيير المنكر حينئذ يكون منكرا، تغييره يكون إيه؟ تكون منكر، لذلك هذا حرام. قال العلامة الفوزان في فتاوى المنتقى: وكون الجهاد فرض عين إذا دهم العدو بلاد المسلمين، إنما ذلك في حق البلد المحاصر أنفسهم ومن كان فيه من المسلمين. إذن الموطن الأول أن يحاصر العدو من الكافرين ديار من؟ ديار المسلمين، هذا هو الأصل، مفهوم؟ لكن إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر فتغييره حينئذ يكون إيه؟ يكون منكرا. واضح هذا؟ الموضع الثاني: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حضر القتال الانصراف وتعين عليه المقام. يعني الصفان تقابل، واضح؟ جيش مثلا الإسلام وجيش ماذا؟ وجيش الكافرين أو الخصوم، هذه كلمة عامة، واضح؟ يعني مثلا عند قتال الخوارج مثلا، مفهوم؟ هذا أيضا يحرم هنا الفرار، لأن هذا يكون من كبير من أكبر الكبائر التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن من أكبر الكبائر في حديث أبو هريرة، وذكر منها ماذا؟ والتولي يوم الزحف. واضح هذا الكلام؟ لذلك الذي يفر من الخوارج الذين في سيناء هم الآن في موطن جهاد، واضح هذا؟ الذي يفر من هناك قاصدا ذلك لا يذهب إلى فئة ما، وإنما يريد أن يفر ويبتعد من هناك، يقال هذا فعل إيه؟ ويقع في كبيرة من أكبر الكبائر. لما؟ لأنه هروب من التولي يوم
يوم الزحف لأنه اجتمع كلا الصفين. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا إذا الذي يتولى لابد له من أمرين: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال يعني مثلا يريد أن يذهب من هذا المكان إلى مكان آخر أفضل للقتال، يقول لك المكان ده ما ينفعش. ليه؟ لأن احنا كده في وجوههم، احنا كده في وشهم، لا ما ينفعش، لابد من مكان آخر. هذا متحرفا، لكن لإيه؟ لعلة. ليه؟ لا من علة، ليه قتال، واضح؟ أو متحيزا إلى فئة، يعني السرية هذه تقاتل، واضح؟ وسرية أخرى تقاتل الكفار أو الخصوم من الخوارج ووا في مكان آخر، لكن مثلا قتل منهم بضعة أناس، فبيتصل مثلا بيهم باللاسلكي بيقول لهم مثلا احنا عايزين ايه دعم من عندكم، عايزين دعم، فطبعا انا هسيب المكان ده وهروح لايه الدعم اللي هناك، فانا ايضا ايه خارج، لكن لايه لقتال ايضا لكن لفئه اخرى. كلا الامرين لهما، اما بغير كلا الامرين فهي كبيره من الكبائر، واضح؟ الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن هذه تكون إيه؟ كبيرة من الكبائر. لذلك يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، القاعدة التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، فتخصيص الكفار بالذكر لا يستلزم التخصيص هذا بإيه؟ في الحكم، لأنه قد يكون غير كفار، يعني جمهور العلماء مثلا يقولون بأن الخوارج غير كفار، لكن أيضا يندرج في إيه؟ يندرج الذين يقاتلونهم تحت هذه الآية، واضح؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يبقى لاحظ هذه الآية، فئة نكرة، واضح هذا؟ نكرة، فاثبتوا، هذا أمر، يبقى هذا على إيه؟ هذا أيضا على عمومه، في أيما فئة للقتال والخصوم، مفهوم هذا؟ والكفار من ضمن هذه الفئة. الموضع الثالث الذي يتعين فيه أمر الجهاد وجوبا: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. يعني مثلا جهاد الطلب فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباقين، صحيح هذا؟ لكن قد ينتقل الحكم من فرض كفائي إلى فرض عيني. يعني مثلا حكم الإمام الذي يصلي بالمسلمين فرض كفائي، فالمطلوب منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل، هذا تعريف فرض كفائي. فالمطلوب أن يقوم رجل إمام يصلي بالمسلمين بغض النظر عن من هو، زيد، أحمد، محمود، عبيد، واضح؟ المهم أنه لابد من إيه؟ من إمام يصلي بالمسلمين يرفع عنهم فرض الكفاية. لكن قد ينتقل فرض الكفائي من فرض كفائي إلى فرض عيني، متى؟ إذا تعين عليك أنت، يعني ما فيش حد غيرك بيعرف يقرأ، ما في غيرك يستطيع القراءة، ما في غيرك يقرأ قراءة حسنة، ليس هناك في الصف غيرك رجل من أهل السنة، إذا تعين عليك أنت الذي تصلي بهم، مع أن الإمام في الأصل فرض كفائي، صحيح؟ لكن ما لم يتم الفرض الكفائي إلا بك فصار عليك واجب، صحيح كده؟ ما لم يتم الفرض الكفائي إلا بك صار عليك أنت واجب. يعني نريد أن نغسل ميت، تغسيل الميت في الأصل فرض كفائي، فالمطلوب منه الفعل الذي هو التغسيل بغض النظر عن من الذي يغسله، واضح؟ لكن ما في غيرك تغسله على السنة،
وأما غيرك سيغسله على البدعة، مع أنه فرض كفائي، ولكن ليس هناك غيرك فصار متعينا عليك. يبقى انتقل الحكم من الفرض الكفائي إلى الإيه؟ إلى الفرض العين. صحيح؟ نريد أن ندفن هذا الرجل، فالمطلوب هو الدفن بغض النظر عن من الذي يدفنه، لكن ما في غيرك، غيركما أنتم الاثنين، يبقى صار الدفن عليكم إيه؟ واجب، إذ أن الأصل لابد أن يوارى هذا المسلم. واضح هذا؟ فقد ينتقل فرض الكفاية إلى فرض العين، مفهوم؟ يعني مثلا أن يكون في المكان، واضح؟ أن يكون في المكان مفتن على السنة فرض كفائي ليرفع الاسم عن الباقين، مفهوم؟ يعني في الشارع اللي احنا فيه ده مثلا لازم يكون في حد مفتن على السنة او يدعو الى الله عز وجل يبين للناس دينهم، اللي يسألوا يجاوبوا على السنة، يفتيه على السنة، مفهوم؟ فهذا في الاصل فرض كفائي، مفهوم؟ بغض النظر عن من الذي سيقوم به، زيد ام عبيد، لكن إذا لم يقم به أحد أسم الجميع، أسم الجميع بذلك، صاروا كلهم آسمون. لما؟ لأنه ليس هناك من يقوم بفرض الإيه؟ بفرض الكفاية. لذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكوكب المنير في علم أصول الفقه اللي كتبه الفتوح ابن النجار، ابن النجار شرحه في 4 مجلدات ضخام، كتاب ماتع جدا في علم الأصول. الشيخ ابن عثيمين لما جه شرحه في 25 محاضرة، أول ما بدأ فبيقول إيه؟ بيقول فعلى طالب العلم أن ينوي نية حسنة في تعلم الأصول، وهو أن يرفع الاسم عن إخوانه، أن يرفع الاسم عن إخوانه. واضح؟ لأن علم الأصول إن لم يكن واجب وجوبا عينيا، واضح، فيكون فرضا كفائيا، ويكون واجب وجوبا عينيا على الذي يبحث، وعلى الذي يجمع بين الأدلة، وعلى الذي يفتي، و إلى آخره. لذلك علماء الأصول يجعلونه في باب الاجتهاد، وهذا أصل أصول الاجتهاد. فيقول لك ينبغي أن تنوي نية حسنة أن ترفع الاسم عن إخوانك. واضح هذا الكلام؟ إذن علمنا ما هو الفرض الكفاية، المطلوب منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل، وقد يكون ينتقل الفرض الكفاية إلى فرض عيني. متى؟ إذا تعين عليك فعله، إذا تعين عليك فعله. كذلك جهاد الطلب هذا فرض إيه؟ كفائي. لكن إذا عين الإمام فلانا هذا لأنه يحسن الطيران مثلا، يحسن ركوب مثلا الطيران، ركوب الدبابة، هو يحسن مثلا السلاح، ما هناك سلاح أو هناك طائرة لا يقوم بها إلا هذا الكابتن أو هذا الضابط، ما بيقومش بها إلا ده، يبقى تعين عليه هو أنه هو الذي إيه؟ يركبها. ما يقولش ما هو في غيري وفي غيري، لا، صار هذا إيه؟ فرض عين عليك، فرض عين من وجهين. الوجه الأول لأنه لا يستطيع ركوبها غيرك، صحيح هذا؟ الجهة الثانية من فرض العين أن الإمام أمرك بإيه؟ بهذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم تاء الطلب، أي إذا طلب منكم النفير فانفروا، أي واجب عليكم الإيه؟ واجب عليكم النفير هنا. الموضع الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيه؟ ثقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم، قيل لكم هذه لا تكون في إيه؟ في الدفع، وإنما هي في الطلب. إذ ثقلتم إلى الأرض، ما هو السبب؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وفي صحيح البخاري
قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. قال ابن حجر من فوائد الحديث وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام, على من عينه الإمام. المبحث السادس وهو شروط وجوب الجهاد. أولا العقل والبلوغ. برهان ذلك في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث, عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم. يبقى هذا هو الشرط الايه, الشرط الاول. الشرط الثاني الذكورة. اذا ليس هناك جهاد على النساء, صحيح لما بيقول محمد عبد المقصود النساء عليهم جهاد, فبيقول لهم ان النبي قال جاهدوا المشركين بايديكم وبالسنتكم, فقال جاهدوا, وهذا كلام عام يشمل الرجال ويشمل النساء. فالجواب ماذا؟ ها؟ ما الجواب؟ الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. طيب اثنين, ده الجواب الأول. اثنين عندي دليل. فين تخصيص الذكر؟ ومفيش تخصيص, ده كلام عام. ها؟ هذا عام يراد به خاص, وهم الرجال, إذ أن النساء ليس عليهن إيه؟ ليس عليهن جهاد. واضح هذا الكلام؟ فالمرأة إذا خرجت في المظاهرات تقول هذا جهاد في سبيل الله, قلنا لو سلمنا أن هذا جهاد فليس على النساء إيه؟ فليس على النساء جهاد. واضح؟ وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمر عليهن ايه؟ جهاد لا قتال فيه. وهذا دليل على أن العمر واجب, لأنه قال عليهن, وكلمة على عند الأصوليين تفيد الوجوب, كلمة لكم عند الأصوليين تفيد الإباحة أو الاستحباب. ثالثا السلامة من الضرر. السلامة من الضرر لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. رابعا إذن الوالدين المسلمين إذا كان الجهاد غير متعين باتفاق العلماء. إذا كان إيه؟ غير متعين لابد من إذن الوالدين. لكن هل يشترط إذن الوالدين إذا عين ولي الأمر رجلا ينبغي أن تخرج لأنك ستفعل وتفعل, أو أن هذه الطائرة أو أن هذه الآلة لا يقوم بها إلا أنت, هل يشترط إذن الوالدين هنا؟ الجواب لا, لا يشترط. حتى وإن لم يأذن سقط حكمهما شرعا. واضح؟ لما؟ لأن الضرر الأعم يقدم على الضرر الأخص, يقدم أي دفع الضرر الأعم يقدم على دفع الضرر الأخص. يعني الأب والأم سيقوم عليهم ضرر, ضرر على ابنهما أن يخرج ويقاتل وقد يقتل, لكن هذا فيه دفع ضرر إيه؟ دفع ضرر أعم, ودفع الضرر الأعم يقدم على الضرر الإيه؟ يقدم على الضرر الأخص. قال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها, إلا أن تكون عليه فرض عين. يبقى إلا هنا إيه؟ يبقى استثنى إيه؟ إلا أن تكون عليه فرض عين, مثل ألا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به. والأصل في هذا ما ثبت أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الجهاد, قال أحي والداك؟ قال نعم, قال ففيهما فجاهد, ففيهما فجاهد. هذا هو الأصل, لكن قد يتعين عليه لما ذكرنا وقدمنا. واضح؟ طيب، خامسا القدرة. ولاحظ هذا الشرط في غاية الأهمية، لأن هذا الشرط هو القائم عليه السنة العملية كلها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قادرا مستطيعا فكان يستعمل الجهاد هنا، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام مستضعفا كان يستعمل العفو والصفح. فمن شروط الجهاد أمر الإيه؟ أمر القدرة. في صحيح مسلم الدليل على ذلك، في صحيح مسلم في قتل عيسى للدجال، أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لما كانت قوة عيسى عليه السلام ضعيفة بالنسبة لي يأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتله ولا يجاهده، فدل هذا على أن القدرة إيه؟ على أن القدرة شرط. السؤال هنا: أليس الله بقادر على أن يقتل يأجوج ومأجوج يبيدهم؟ الجواب: بلى قادر. فلماذا هنا قيل لعيسى هذا؟ حتى يكون هذا شرعا يعلم الإيه؟ يعلم النبي أمته ذلك، إذ أن الذي بلغ بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا شرعا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتبه لهذا الشرط ألا وهو القدرة. إذ أن عندنا قاعدتان: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز، فعند العجز تسقط الواجبة خلاص، فليس عندي قدرة في هذا، فهذا يسقط إيه؟ يسقط الواجب. واضح هذا؟ قال ابن الجوزي في الأحكام الشرعية: وإن علم المسلمون أنهم مقتولون، لاحظ هذا الباب في غاية الأهمية والله، يقول: وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى. فالانصراف أولى، أولى لماذا؟ ها؟ لأمرين: لأنه عجز ولا واجب مع عجز، هذه واحدة. اثنين: أنني لو فعلت هذا، معلوم أن الجهاد ليس هو الغاية، ليس الغاية أن أقتل نفسي، واضح، وإنما الغاية هو التمكين لدين الله. فإذا قتل الناس جميعا أين التمكين إذن؟ واضح. ثالثا: أن خالد الوليد رجع إيه؟ رجع بالجيش. لما؟ لما علم أن المصلحة في إيه؟ المصلحة في الرجوع، هذه هي الحكمة. قال: وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى. وقال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك، أي لا خلاف في أن الانصراف أولى إن أيقن المسلمون أنهم إيه؟ أنهم لا قبل لهم بهؤلاء. في السيل الجرار للشوكاني يقول: وأما إذا علموا بالقرائن القوية، القرائن القوية، القرائن القوية معمولة عند الأصوليين، يعني الحاكم مثلا المخابرات العسكرية مثلا تعمل إيه؟ تعمل مثلا أبحاثها، فيقولوا: لا ده عددهم كذا، وعندهم كذا وكذا 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 وكذا، وفيه كذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ وإحنا العدد اللي عندنا مش هيعمل حتى يعني عشر هؤلاء، والأسلحة التي عندنا لا تأتي بواحد بالمئة من عند هؤلاء، فما ينبغي؟ أرى أن نصالح، أرى أن نصالح ولا نقاتل. إذن هذه تسمى إيه؟ قرائن قوية. مفهوم هذا الكلام؟ يقول الشوكاني: وأما إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم، فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام، وقد استدل على ذلك بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي تقتضي ذلك العموم لفظها، وإن كان السبب خاص، فإن سبب نزولها أن الأنصار لما قاموا على ذرائعهم وإصلاح أموالهم وتركوا الجهاد أنزل الله في شأنهم هذه الآية كما أخرجها أبو داود والنسائي إلى آخره. وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن العبرة ما هو اللفظ؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا كلام عام، وإن كان السبب في مثل هذا، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس: تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت. واضح؟ يعني مولاة ميمونة رضي الله عنها تصدق عليها بشاة، خلاص، فماتت. فمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتا. قال: إنما حرم أكلها. فبعض أهل العلم قالوا: السبب هنا في الشاة، والشاة مأكولة اللحم، إذن الذي يطهر دباغه فقط ما كان مأكولا للحم. واضح؟ لكن العبرة بعموم الايه؟ اللفظ هو: أيما إهاب دبغ فقد طهر. واضح هذا؟ ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول 2 أو مأسور 3 أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة. واضح هذا الكلام؟ يقول علامة ابن عثيمين في الشرح الممتع: لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله تعالى سبحانه على المسلمين القتال وهم في مكة. السؤال: لما؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة أن الله لم يوجب أمر القتال في مكة؟ هل الله عز وجل غير قادر أن يهلك أهل مكة؟ قوم عاد بأنفسهم، شوف اللي بنوا الأهرامات دول كلهم، ها، واللي عملوا مش عارف السميلات والقصة دي، ليسوا الفراعنة، قوم عاد. واضح هذا؟ شوف هؤلاء الله عز وجل أهلكهم بإيه؟ أهلكهم بالريح. أليس الله بقادر على إهلاك قريش؟ بلى قادر، لكن ما الحكمة؟ الحكمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمته سيكون منهجها السنة العملية، منهجها هو سنته عليه الصلاة والسلام العملية. فهنا النبي فعل هنا وما فعل هنا، قاتل هنا ولم يقاتل هنا، تكلم هنا ولم يتكلم هنا. يعني مثلا عندك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة: قيل: يا رسول الله، إن رجلا بالخارج يريدك. فقال أدخلوه. في رواية قالوا: يا رسول الله، إن فلانا يريدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلوه. وجعل يدعو عليه: وإن من شأني ومن شأني. واضح؟ فلما دخل اهتش له النبي وبش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعد له المكان وتبسم في وجهه واواوا. فعائشة تعجبت. بعد أن مشى الرجل فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. يعني الرجل حينما كان بالخارج قلت أدخلوه وجعلت تدعو عليه إنه فلان وفلان وفلان، ولما دخل فعلت وفعلت، تعجبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس، شوف، إن من أشر الناس من يدفعه الناس لشر. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 2 سنين، النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من مين؟ واضح؟ وهو رسول الله. 3، لو قال لأحد من الصحابة أن يأمره بالقتل لقتله. فلماذا فعل النبي ذلك؟ الجواب: لأن أمته من بعده سيبلغهم هذا فيتعاملون بمثل هذا. قال النووي: فليست هذه من المداهنة، وإنما هذه من المدارات. فإن المداهنة هي بذل الدين
لأخذ الدنيا، وأما المدارات بذل الدنيا لأجل الدين. لأجل إيه؟ لأجل الدين. هذه تسمى إيه؟ بالمدارات، وهذه تسمى بالمداهنة. هذا تعريف للمدارات وتعريف للمداهنة، وإن كان هناك تعريفات أخرى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل هذا، لكن لأن الأمة ستأتي إيه؟ تأتي من بعده، واضح؟ فيريد مثلا، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلين قلب فلان، هذا واضح، يلين قلب فلان، أن يأخذه مثلا إن كان من المنافقين أن يأخذه إلى الإسلام مثلا، لكن لا يعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالمجابهة هكذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا، لأن سنته العملية، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أمته ستمضي على إيه؟ على هذا المنهاج. سؤال أيضا، لماذا عمر رضي الله عنه خرج في وجه النهار مهاجرا وقال أما إنه من أراد أن يثكل عليه أمة أو يتم أولاده فليلقاني خلف هذا الوادي؟ في عز الظهر بيخرج بيهاجر، بيقول لهم اللي عايز يمنعني يجي وراي، شوف بقى أمه هتعمل بقى إيه، ولا أمه تعيط وتصوت عليه وهيتم أولاده، والقصة دي. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متخفيا، إيه الإشكال؟ هل عمر أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمله سنة، عمله سنة، فليس كل الناس يستطيع أن يفعل فعل عمر، لذلك لم يفعلها أحد إلا عمر. فسنة النبي عليه، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته العملية أن الناس من بعده سيفعلون إيه؟ سيفعلون هذا. فلو كان النبي خرج جهارا نهارا، واضح، وما استطاع أن يكلمه أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن من بعده سيفعلون إيه؟ سيفعلون هذا، ولعله يقتل من يقتل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكانت السنة العملية أن يمضي إيه؟ أن يمضي هكذا عليه الصلاة والسلام. لما؟ إذ أن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واضح هذا الكلام؟ فهناك إيه؟ حكمة في الفعل. لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذا الفعل؟ إنما هو لحكمة. وقد يكون لظاهر الأمر لك أن هذا فيه ذل وهوان، واضح؟ فقد يأخذ رجل الأمر بالقوة وأنت ليس لديك قوة أن تفعل هذا. يعني مثلا ممكن رجل على المنبر يسمي رجل من أهل البدع باسمه، واضح؟ لما؟ من الحكمة. ليه؟ لأنه يعلم أن الدعوة مثلا هنا في هذا المكان، أو أن الناس في هذه المسألة لن يقوم هناك شر أو ضرر كبير. لكن قد يكون في مسجد آخر لا يسمي باسمه ويذكر البدعة بغير أن يسميه، إذ قد يقتل في هذه الكلمة، واضح هذا؟ فالمسألة راجعة إلى إيه؟ راجعة إلى القوة والضعف والحكمة والمصلحة، واضح هذا؟ قال الشيخ هنا، شيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاؤهم بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله تعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون وضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واضح؟ وأن تعلم أن التكليف لابد له من شرطين أو ثلاثة. طب الشرطين هما القدرة والعلم. فإن كنت أنت تعلم أن الصلاة فرض لكن ما عندك قدرة، هل أنت مكلف؟ غير مكلف، واضح هذا؟ كذا إن كان قادر لكن لا يعلم بهذا، هل هو مكلف؟ ها؟ مكلف هذا بعينه؟ لا، غير مكلف. فلابد أن حتى يأثم يعلم واضح وقادر ولا يفعل. وقال الشيخ أيضا في لقاء الخميس الثالث والثلاثون من شهر صفر عام 14,400 ردا على سؤال هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الإعداد له. شوف الجواب، لا يجب ولا يجوز. أنت عارف ليه قال الكلمة دي؟ لأن لو قال لا يجب فممكن يأخذوها إيه؟ إذن يجوز، لأن ضد لأن إذا لم يكن واجبا فهذا هو إيه؟ يكون مستحبا. فالشيخ قال لهم لا يجب ولا يجوز، وعدم الجواز يقتضي الحرمة، يقتضي الإيه؟ الحرمة. يقول ونحن غير مستعدين له، والله لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله آذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين، ذلك العهد الذي تلاه إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين، يظن أن فيه إيه؟ خذلانا. كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا، لما نعطي الدنية في ديننا يعني لماذا نهان، إنما نقاتلهم. واضح. حتى إن حينما جاء أبو بصير ابن الذي كان يكتب الوثيقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا، ابنه أبو بصير، وكان أبو بصير أبوه قد وثقه ربط يعني من رجليه وإيديه، فجعل يأتي حينما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الوثيقة، فجعل يأتي وهو مكبل في الحديد، واضح. فحينما يقول يا رسول الله إنهم يريدون أن يفتنون في ديني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الوثيقة إيه؟ من جاء عندك من عندنا ترده، ومن جاءنا من عندك لا نرده. واضح. يعني الذي يأتي عندك هذا إيه؟ ترده إلينا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا بأبي بصير، أبو بصير حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ابن هذا ابن الكاتب كان أبو جندل، أبو بصير حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجلين من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد العهد، يعني رد لنا أبو بصير، واضح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فإن الله جاعل لك مخرجا. فتحس أن الوثيقة إيه؟ الذي فعله عمر رضي الله عنه حس أن هذا إيه؟ هذا فيه ذل وهذا فيه خذلان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يمضي بوحي. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذاك، أنه حينما يؤمن رجل ويسلم ويدخل الإيمان في قلبه، واضح، فإذا رجع إليهم فهذا ليس بمؤمن، لا يرجع إليهم رجل مؤمن أبدا. وأما الذي يأتي إلينا وهو مسلم حقا فإن الله جاعل له إيه؟ مخرج. لذلك أبو بصير حينما رجع مع كلا الرجلين وهو يمضي في الطريق على ساحل البحر، فقام وهم في مستريحين كذا، فقال أحدهما سيف هذا فعلت به وفعلت، قاعد بقى اثنين قاعدين بيتمنظروا يعني، بيقول له شايف السيف بتاعي ده انا خربت بيه الدنيا، سيف هذا فعلت به وفعلت. والتاني بيقول له ايه اما سيفي انا فقد فعلت به وفعلت. أبو بصير قاعد بقى ايه سامع الاثنين دول بيقولوا كده، فقال لأحدهما قال أريني هذا السيف إنه جيد إنه جميل، فقتله، واضح. ففر الثاني، فذهب أبو بصير إلى البحر، واضح، فجعل كل ما يمر أيما قافلة كل من يسلم رجل من أهل مكة يذهب إلى النبي عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة يرجعه يذهب إلى إيه؟ أبي بصير. حتى علم الناس فكانوا يذهبون إلى أبي بصير، حاج بيروح للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون أنه إيه؟ سيردهم، لأنه كتب العهد ولا يخالف العهد. حتى اجتمع عند أبي بصير إيه؟ جماعة كبيرة جدا، فكلما مر عليهم قافلة من قوافل قريش كانوا يقطعونها، الجماعة النصارى
يقول لك العلماني يقول لك كانوا قطاع طرق. قطاع طرق يا مغفل، هذه أموالهم التي كانت في مكة التي أخذت منهم، اللي خدوا منه داره، واللي خدوا منه دكانه، واللي خدوا منه أرضه، واللي أخذوا منه أغنامه، ومنهم كان تجارا. حتى صهيب الرومي رضي الله عنه لما قال لهم إن أخبرتكم عن مالي تركتموني، قالوا نعم، قال إن مالي في كذا وكذا، وجعل يعدد لهم. معنى ذلك إن عنده إيه؟ إن عنده مالا كثيرا. فكانوا يوقفون القوافل يأخذوا إيه؟ أموالهم. حتى أخبر أهل قريش بذلك فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نناشدك الله والرحم، من جاءك من عندنا إليك لا ترده، خليه عندك ما تدوش له بصير. ليه؟ لأنهم كدروا، مفهوم؟ ثم بعد ذلك إيه؟ لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بصير أن يذهبوا إلى المدينة، خلاص العهد انتهى، أن يرجعوا إلى المدينة، فكان أبو بصير قد إيه؟ قد مات ودفنه ودفن هناك. واضح هذا الكلام؟ وهذا يرد على إيه؟ من يقول بأنهم بنوا على قبر أبي بصير مسجد وكانوا يصلون هناك، هذه القصة المكذوبة. إذن كان في هذا نصر ولا لا؟ كان في هذا نصر، واضح؟ المهم، فيقول الشيخ وإن كان ظاهر الصلح خذلانا للمسلمين، وهذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة، وهو قوة ثقة المؤمن بربه. المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. لكن الآن يقول لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولو جاهد، ولو جهاد مدافعة وجهاد المهاجمة، ما في شك الآن غير ممكن حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمان، تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا. أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن يجاهد. انتهى من كلام الشيخ.
الله أكبر.